بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فصيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فالشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان رمضان شهر القرآن. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فالشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده فريضة الصيام، وجعل القرآن شهرا أنزل في شهر رمضان، فنزول القرآن في شهر رمضان وارتباطه بالصيام لا شك أن هذا الارتباط يدل على الصلة الوثيقة التي بين الصيام وبين القرآن. ولذلك جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الصيام بالقرآن، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. ولا شك أن هذا الارتباط ارتباط وثيق، إذ أن الصيام عبادة النهار والقرآن عبادة الليل، فاجتمع في حق من صام في رمضان وقرأ القرآن وقام بالليل أنه عمر نهاره بالطاعات وعمر ليله كذلك بالطاعات. وما يدل على فضل القرآن وأهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. ولذلك أهل القرآن مكرمون ومقدمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فأهل القرآن وحملته لهم منزلة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان إنزالهم منازلهم وإكرامهم هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي ارتقى به العبد في حياته الدنيا فقرأه وحفظه، سيأتي يوم القيامة وهذا القرآن يحليه ويكرمه. قال صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيقال: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن في رمضان على جبريل ويتدارس معه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتدارس القرآن مع جبريل، وكانت ثمرة هذه الدراسة هي المسابقة والمسارعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الخير، حتى كأنه عليه الصلاة والسلام يسبق في فعله للخير الريح المرسلة الشديدة السرعة. ولذلك لو نظرنا إلى حال السلف وكيف كانوا في رمضان مع القرآن لوجدنا شيئا عجبا عجابا. قال ابن رجب رحمه الله: كان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل 7 ليال مرة، فإذا جاء رمضان ختم في كل ليلة 3 مرات، ختم في كل 3 ليال مرة، فإذا جاءت العشر ختم في كل ليلة، حتى مع القرآن وفي قراءته يرتقون مع كل يوم، تزداد قراءتهم ويزداد تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. ويروى عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في شهر رمضان 60 ختمة ما منها شيء يكون منها في الصلاة. وكان مالك إذا دخل رمضان رحمه الله كان إذا دخل رمضان أوقف قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. وهذا يبين لنا حال السلف وشدة تعلقهم بكتاب الله سبحانه وتعالى في رمضان، وأنهم كانوا يكثرون من قراءة رمضان، يكثرون من قراءة القرآن في رمضان إكثارا عجيبا، حتى منهم من كان يختم في كل ليلة من ليالي رمضان. ونحن وفي هذه الأزمنة المتأخرة التي كثرت فيها المشاغل والملاهي والمصارف، نحتاج إلى أن نعود ولأن نوثق صلتنا بالقرآن، وأن نقرأه أناء الليل وأطراف النهار. والأهم من ذلك كله أننا إذا قرأنا القرآن أن نكون من العاملين به، فلا تكون قراءتنا هذا وتردادا على اللسان، ولكن القلب غافل والنفوس منشغلة. ليس هذا هو المطلوب حقيقة. المطلوب حقيقة هي قراءة بتأمل، بتفكر، بتدبر، يرتقي بها الإنسان في أخلاقه وفي سلوكه وفي أعماله، ويكون أثر هذا القرآن عليه ظاهرا في سلوكه مع ربه وسلوكه مع الناس، امتثالا لما أخبرت به عائشة رضي الله عنها عندما سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا ممن يتلونه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضى به الرب عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو عبد الله، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال يا طول عمرك، هل يجوز الصلاة القرآن بالموبايل وقت الصلاة؟
نعم
وقت الصلاة أنا قليل محافظ وبطول يعني بالقرآن وكذي وبقرأ من الموبايل كذلك، هل يجوز يعني موقف الآية دي وبكمل يعني من قراءة من القرآن نتجاوز عليها بكمل عليها بالقرآن وقت الصلاة؟
وعبد الله الذي يقرأ من الموبايل يحفظ؟
لا ما بحفظ يعني ما بحفظ وايد.
طيب
ما بقرأ من الموبايل يعني بطول بالصلاة.
طيب هذه القراءة من الموبايل في الفريضة أو في النافلة؟
لا بالنافلة.
في النافلة.
نافلة.
نعم.
الحمد لله يقرب الليل والشوا صدق يعني والحمد رمضان نطول بالقراءة صراحة.
السؤال الثاني أبو عبد الله.
السؤال الثاني هل يعني ألافق من القرآن نقرأ في المصحف يعني بالتلاوة وأكمل عليه بالقرآن الصلاة؟
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم. عبد الرحمن تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن.
الله الخير.
الله يبارك فيك.
تفضل عبد الرحمن. طيب.
الله
صلاة الله. عندي سؤالين. أول سؤال يعني أنا كان في صاحب لي يعني مريض فزرته بالمشفى وكانت حالته يعني سيئة فأعرف إنه في خصومة بينه وبين صاحبي الثاني فأنا حاولت أقرب يعني بيناتهم خصوصا إن الشخص مريض. فجيت للشخص اللي صاحبي قلت له يعني فلان مريض وسلم عليك أنا يعني طبعا كذبت على أساس أنه أحاول أقرب الأمور بيناتهم فقال لي هالكلام مش صحيح هو أكيد ما قال لك سلم علي أو كذا فطلب مني أقسم اليمين على هالشيء يعني فأنا هون طبعا وقعت بحيرة من أمري يعني كان قصدي أنه بس أحاول أصلح بس هون صار في موضوع أنه طلب مني أحلف اليمين على هالشيء هذا أول سؤال. السؤال الثاني
ده حلفت بعبد الرحمن حلفت؟
نعم لا ما
أحلف
طبعا لا أنا هون طيب بس يعني قصدي إنه أنا ما قلت له ما أحلف بس أنا طبعا أخر شيء قلت له أنا كان قصدي إنه بس أحاول يعني أعالج الأمر بينك وبينه يعني بس يعني وهو ونصيحة للأشخاص يعني خصوصا بهالأيام الطيبة إنه إذا في خلافات بين الأشخاص إنه يعني يحاولوا يعني يتجنبوها. والشخص الشغلة الثانية هل الشخص يستطيع أن يعني أخذ مثلا تزوج كان زوجته تلبس النقاب فبعدين وقفت فهل بقدر يعني بيستطيع أنه هو يجبرها على مرة ثانية على لبس النقاب؟ هذا أول سؤال. والسؤال الثاني إذا امرأة مثلا قالت لبنتها أنه يعني بحجة أنه هي مشان الزواج وكذا قالت لها يعني تخلع النقاب والدة لبنتها فبدنا في حكم الأمر
يجاوبنا على الشيء. جزاك الله خير عبد الرحمن. الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله. نعم نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال عبد الله يقول هل يجوز أن يقرأ القرآن من الهاتف في الصلاة في صلاة النافلة؟ يقول أني أقرأ في طوال السور ولا أحفظها.
الحمد لله. يجوز للمسلم أن يقرأ من المصحف أو من الهاتف أو من الحاسب الآلي أو من جهاز لوحي أن يقرأ القرآن في صلاة النافلة وهذا أمر لا حرج فيه وكلما كان هذا اللوح أو هذا المصحف أبعد عن كثرة الحركة كان أفضل فأحيانا هناك بعض الألواح لا تجعل لمن قرأ منها في الصلاة حركة كثيرة كأن يكون عنده مثلا مصحف مصحف القيام الذي يعني تكون صفحاته كبيرة والأمر الثاني أيضا عدد الآيات فيه كثير فعندما يقرأ منه مباشرة ولا يحتاج إلى أن يقلب يديه أو يقلب المصحف حتى ينتقل بين الصفحات فالشاهد أنه لا حرج إن شاء الله من القراءة من الهاتف وقد روي عن عائشة في حديث صحيح روي عنها أنها كان عندها غلام يأمها في صلاة الليل يقرأ من المصحف وهذا أصل يدل على جواز فعل ذلك في النافلة فبما أن هذه الصلاة صلاة نافلة فالحكم في ذلك الجواز ولا حرج في ذلك، والأفضل أن يختار من هذه الأجهزة سواء كان هاتفا أو سواء كان جهازا لوحيا أو مصحفا ما لا يشغله عن صلاته ويكثر من حركته، فالذي يقلل هذه الحركات فهو الأفضل استخدامه في هذه الحال، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخ عيد تفضل. سعيد تفضل. تفضل سعيد.
كيف الحال؟
الله يحفظك، تفضل أخ سعيد.
عندي سؤال بخصوص نية الصيام الحين في رمضان.
نعم.
يكون النية مثلا داخلية مثلا.
نعم.
يعني بدون التلفظ فيها. يقول مثلا فسمعت أنا في نية مثلا يوميا تجدد النية في الصيام، وفي نية مرة واحدة يعني خلاص قبل مثلا يدخل رمضان هي تغنيك عن الصيام يعني شهر كامل.
نعم.
فكيف يعني الطريق يعني شيخ يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سعيد. تسمع ردف الشيخ. أخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي استفسار، إذا نسهيت في الصلاة مثلا وقت الركوع قلت سبحان الله ربي الأعلى، والعكس وقت السجود قلت سبحان ربي العظيم، هل صلاتي يعني جائزة؟ وهل علي يجب علي أني سجدة سهو ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد العزيز. مكالمة أخرى. نعم أخ نواف تفضل. نعم تفضل. تفضل أخ نواف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب بس أسأل عن صلاة التراويح والشفع الوتر.
نعم.
أنا أصلي مع الإمام صلاة التراويح. أما الشفع والوتر هل يجوز مثلا أو الأفضل أنه أنسحب وأصليها مثلا بعد الساعة واحدة بالليل أو سنتين بالليل؟ أو أصليها مع الإمام يعني،
أي
الأفضل يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ نواف. تسمع رد فضل الشيخ. نعم نعود فضل الشيخ الإجابة للأسئلة. سؤال عبد الله يقول أنه يقرأ القرآن من في الختمة ويقول في الورد اليومي ويكمل القراءة في الصلاة، فهل يصح هذا الأمر؟
لا حرج على من قرأ القرآن في الصلاة ثم تم بعد ذلك ما بدأه في صلاة في صلاته بعد ذلك بقراءته مثلا في مكان آخر في غير الصلاة، فإن ذلك والله أعلم محسوب من ضمن الختمة، فالمقصود هو أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره سواء قرأه في الصلاة أو سواء قرأه خارج الصلاة أو سواء جمع بينهما فقرأ جزءا منه في الصلاة وجزءا منه خارج الصلاة، كل ذلك مما لا حرج عليه وهو داخل في الختم المعتبرة عند تلاوته والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بدر.
مبروك عليكم الشهر الكريم.
علينا وعليك. جزاك الله خير بدر.
رضي الله منا ومنكم. طال عمرك سؤالي يا فضيلة الشيخ، إذا كان شخص مثلا أنت عندك شخص كبير في السن.
نعم.
وعنده فلوس يعني وأنت مأمنينك على فلوسه وهو يسه وما عنده يعني يسه طبعا ما عنده إدراك إنه كم عنده كم ما عنده يسه، فهل يجوز لك أنت اللي متأمن ما تمر على هذه البيزات انك تسوي له خير فيها مثلا بدون ما تشاوره، افطار صايم او سقي الماء او اي شيء خير، المهم حق الشخص هذا بدون ما ترد عليه يعني، انه هو ينسوه وما يدري صراحه شو تقول له.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير بدر الله يحفظك. نعم فضل الشيخ نجيب سؤال عبد الرحمن بالنسبه، يقول شخص مريض في المستشفى وبينه وبين صاحبه خصومه، فيقول ذهبت إلى صاحبه وقلت له أنه فلان يسلم عليك، يقول يعني ليس يعني هذا الكلام صحيح إنما من باب يعني الإصلاح بينهم، فيقول فضل الشيخ هذا الشخص لم يصدقني فقال لي يعني أحلف على هذا الأمر؟ فيقول يعني تهربت من الحلف لم أحلف. فيريد منكم فضل الشيخ أولا النصيحة لمن كان بينه وبين أخيه خصومة أن يكون يعني هذا الشهر المبارك شهر مسامحة ويعني عفو. وأيضا فضل الشيخ في مثل هذه الحال ماذا يفعل المسلم؟
الحمد لله، المسلم إذا دخل إلى شهر رمضان فإنه يدخله بنفس طيبة وبنفس صافية، قد سلم من الشرك وسلم أيضا من الغل والحقد والحسد والخصومة بين أخوانه. وذلك المسلم إذا دخل عليه شهر شعبان فيبدأ في إزالة هذه الشوائب التي توجد عنده، ويصفي فيما بينه وبين ربه في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا في توجهه مع الناس. ولذلك جاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم إن الله يطلع إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل واحد من الناس إلا لمشرك أو مشاحن. فالمشاحن هذا يعني يدخل عليه شهر رمضان وهو في حال الخصومة، هذا مما لا يليق، بل إنه قبل رمضان يزيل كل هذه الخصومات التي بينه وبين أخوانه. وذلك في حديث عظيم في قصة ذاك الرجل الذي أقبل ذات يوم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يطلب عليكم رجل من أهل الجنة. فبات عنده عبد الله بن عمرو بن العاص وكان صاحب عبادة، لم يجده كثيرا عبادة، لم يجده كثيرا صياما ولا صلاة، غير أنه إذا تعار من الليل استيقظ صلى ما كتب له. فقال له: إني سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيك: يطلب عليكم رجل من أهل الجنة فطلعت أنت، ولم أرك كثير الصيام ولا صلاة ولا صدقة. فقال: هو ذاك، غير أني أبيت وليس في قلبي غل ولا حقد على أحد من المسلمين. فالمسلم دائما يصفي نفسه ويزيل ما بينه وبين أخوانه، خصوصا إذا كان الخلاف في أمر الدنيا على دراهم أو على كلمة سمعها. فالعفو عن الناس ومسامحتهم ومبادرتهم بالسلام هو الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فنحن في شهر الخير والبركات لابد أن ننقي نفوسنا ونصفيها من ما يكدرها ومن ذلك ما يكون بيننا وبين إخواننا وأحبابنا من الخصومات، فنبادر إلى عفوهم ومسامحتهم، ونبتغي ما عند الله جل وعلا من الثواب للعافين والمسامحين، والله أعلم. وأما ما يختص بسؤال الأخ السائل أنه كذب، فإن الكذب مشروع إذا كان للإصلاح بين الناس، ولو تطلب ذلك حلفا فإنه بما أنه قد شرع فيه الكذب فالحلف فيه مشروع، والحلف فيه تأكيد لهذا المعنى الذي أراد به الإصلاح. فلو أنه حلف لا أرى في ذلك حرجا، والله أعلم، ولا يعد ذلك من الحنث في اليمين. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يستطيع أن يجبر زوجته؟ زوجته يقول كانت تلبس النقاب ثم بعد ذلك خلعت النقاب، هل يجوز له أن يجبرها على لبس النقاب مرة أخرى؟
الرجل له سلطانه وله حق تقييد ما يكون من المرأة من المباحات، وهذا من تمام قوامة الرجل على المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن عوان عندكم، أي أسيرات. فيحق للزوج والله أعلم أن يمنع زوجته من أمور ويلزمها بأمور مباحة، وعليها في ذلك السمع والطاعة. فلو أن رجلا منع زوجته من الذهاب لأحد من الناس ليس من ذي المحارم، ولكن لأنه يرى أن هذه المرأة تؤثر على زوجته، وهذا المكان ربما أفسد زوجته، فها هنا له الحق أن يمنعها من الذهاب إلى هذا المكان، ويجب عليها السمع والطاعة لزوجها. إذن فلبس النقاب من هذا والله أعلم، فللزوج أن يلزم زوجته بما هو مباح، كيف إذا كان فيه ستر وتحصين لهذه المرأة. ولكن لو أنها استبدلت هذا النقاب بما يغطي به الوجه، فالأمر في ذلك فيه سعة إن شاء الله في التطبيق، فتغطي وجهها سواء بخمار أو سواء بنقاب، والزوج عليه أن يكون في ذلك حكيما، لا يلزم الزوج شيئا ثم بذلك يحدث الخلاف والنفور بينهما، وإنما له أن يعني يستحب له أن يتدرج في إلزامها في بعض الأمور، ومن ذلك قد يدخل في ذلك بعض الأمور التي ربما الإلزام بها يورث النزاع والشقاق، لكن الزوج يلزم بما يراه، وعلى المرأة السمع والطاعة وأن تجتهد في سماع كلام زوجها والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال أبو عبد الرحمن يقول: هل يجوز للأم يعني تريد أن تتزوج ابنتها، فهل يجوز لها أن تجبر البنت حتى تخلع النقاب؟
ليس للأم أن تلزم ابنتها بخلع النقاب، لأن النقاب فيه خير وفيه ستر وفيه صون لهذه المرأة، فإذا كان هذا الأمر فيه خير وبر وطاعة فلا يظهر لي والله أعلم أن للأم أن تلزم ابنتها، وعلى البنت أن تتحاور مع أمها، وعليها أن تبين بعض الوجهات النظر حتى يزول شيء من هذا الخلاف بين الأم وبين ابنتها، ويتحقق الستر للبنت والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ السعيد فضل الشيخ يسأل عن نية صوم في رمضان، يقول أن النية تكون من غير التلفظ، ويقول سمعت أنه هناك نية تكون في كل يوم تجدد، ومنية واحدة تكون في بداية الشهر، فيقول كيف تكون النية أو كيف يكون الجمع بين هاتين النيتين؟
الجمع بين هاتين النيتين على حسب ما ذكره الأخ السائل يكون بما يلي: نية رمضان يكفي بمجرد العلم بأن الشهر قد دخل، نية صوم جميع الأيام فيكفي والله أعلم في تبييت النية تبييت صيام شهر رمضان كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فتبييت الصيام من الليل أمر واجب، وبدخول شهر رمضان يتحقق هذا المعنى. فلو سألت أحد من الناس الآن ماذا ستفعل غدا، سيقول لك سأصوم، وهذا مما لا يقع فيه ارتياب. وأما تجديد النية لكل يوم فإن هذا يلزم عند قطع الصيام الواجب، فلو أن رجلا صام وبدأ الصيام في شهر رمضان ثم عرض له السفر، ثم بعد ذلك انقطع سفره بالإقامة، فوصل إلى محل بلده وفي اليوم الآخر سيصوم، فيلزمها هنا أن يبيت صيام اليوم الذي سيلي. لماذا؟ لأن هذه النية السابقة قد قطعت بهذا السفر، أو قطعت بالمرض، أو قطعت بالعذر المبيح للصوم كالحيض والنفاس، فإذا زال هذا العذر ووجب على المرء الصوم فإنه يبيت صياما ونية جديدة لكي يستأنف الصيام والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ نجيب على ما تبقى من أسئلة. سؤال الأخ عبد العزيز فالشيخ يقول أنه في بعض الأحيان يقول دعاء الركوع في السجود ويأتي أيضا بذكر السجود في الركوع، فيقول فالشيخ هل الصلاة صحيحة أو يجب عليه أن يسجد للسهو؟
هذه المسألة مسألة فيها تفصيل على النحو الآتي. الحالة الأولى أن يكون هذا الذي قد وقع منه هذا السهو مأموما، فيكون مأموما مع إمامه، فإذا حصل من المأموم أنه أبدل ذكر الركوع مكان السجود أو السجود مكان الركوع، فهنا لا شيء عليه ولا يلزمه أي شيء. لماذا؟ لأن الإمام يحمل عنه الخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالإمام يحمل عنه الخطأ، فإذا وصل إلى ختام الصلاة وسلم فإنه يسلم مع الإمام ولا يسجد للسهو، لأن الإمام يتحمل عنه هذا الخطأ. وأما إن كان هذا الذي قد وقع منه هذا السهو منفردا أو وقع السهو منه في حال كونه مسبوقا مع الإمام، ففي هذه الحالة ينظر، إن تذكر وهو في ركوعه مثلا أنه قال سبحان ربي الأعلى فتذكر فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم، استدرك الخطأ الذي وقع منه، فهذا قد استدرك هذا الخطأ الذي وقع منه فصلاته صحيحة ولا يلزمه كذلك أن يسجد للسهو. وأما إن لم يستدرك، بمعنى أنه كان في الركوع فقال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم قال رفع من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فتذكر أنه أبدل الذكر في هذا الموضع، فهنا قبل السلام عليه أن يسجد للسهو، لأن موضع التسبيح بالله جل وعلا العظيم موضعه الركوع، والتسبيح بالأعلى موضعه السجود، فقد اختلف هنا الذكر فأخطأ، والقاعدة أنه يستحب السهو يستحب سجود السهو في ذلك، فإذا فرغ من صلاته قبل أن يسلم يسجد للسهو سجدتين، وإن سلم فسجد بعد الصلاة فأيضا هذا مما لا حرج فيه، سواء سجد قبل السلام وهو الأفضل أو سجد بعد السلام، كل ذلك مما لا حرج فيه والله أعلم.
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
نعم تفضل يا عبد الله.
السؤال الأول، في يعني ناس من أهلنا أخوهم كبير في الثلاثينات يعني ما يصوم، وأمه هي اللي يعني تجهز له الأكل، يعني رغم علمها أنه ما يصوم، يعني حتى لدرجة أن أحيانا مثلا ممكن تطلع برا تجيب له من برا يعني من كافتريات أو شيء. فشو وضع الأم، يعني شو الحكم بالنسبة حق تصرف الأم؟ هذه نقطة. السؤال الثاني بالنسبة حق الصدقات، إذا أنا مطلع نية أن كل يوم أتصدق مثلا، أو مش مطلع ولكن من باب الاستحباب يعني، ولكن مثلا إحنا لما ندخل في مواقع كمثلا موقع الهلال الأحمر يكون في خانة معينة مكتوب صدقة، وفي خانات أخرى مثلا الأسر المتعسرة أو مثلا طالب علم أو كذا، هل يدخل أي اختيار من هالاختيارات من باب الصدقة ولا ألتزم خانة الصدقة؟
إن شاء الله.
شكرا.
إن شاء الله خير. مع عبد الله حياك. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك عبد الله. بارك
أنا فيك. عندي سؤال. نعم. أنا الحين مسافر بروح دبي.
من؟
صليت الجمعة في دبي.
نعم.
أنا أقصر صلاة العصر وقت الجمعة يعني.
إن شاء الله.
يعني لو أخلص من الجمعة هل أصلي ركعتين حق العصر ولا ما أصلي؟ أبغى نعرف يعني.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. الله يبارك فيك يحفظك. نعم. جي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ نواف يسأل فضل الشيخ يقول إنه يصلي التراويح مع الإمام ويصلي الشفع والوتر، فيقول هل هذا العمل أفضل أو أنه يأخر الشفع والوتر إلى آخر الليل؟
من صلى مع الإمام فإنه يستحب له أن يصلي مع الإمام حتى ينتهي الإمام من جميع صلواته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا الذي يصلي مع الإمام يصلي معه إلى أن ينصرف الإمام وينتهي من جميع صلاته، وها هنا إن صلى الإمام الوتر فإنك توتر مع الإمام، ثم بعد ذلك إن أحببت أن تصلي من الليل أو تطيل الصلاة في البيت فإنه لا حرج عليك أن تصلي ما تشاء من الصلوات، غير أنك لا توتر مرة أخرى، فتكتفي بالوتر الذي أوترت به مع الإمام وتصلي بعد ذلك ما شاء من الصلوات شفعا من غير وتر. ولا شك أن الصلاة مع الإمام والبقاء معه إلى أن ينصرف في ذلك تحصيل منافع عظيمة، منها أن يكتب لك قيام الليل، ومنها ما يكون من التعاون والتآلف والترابط بين أهل المسجد وبين إمامهم، فالكل يأتون في وقت واحد والكل ينصرفون في وقت واحد، فكلمتهم واحدة وصفهم واحد ويصلون صلاة واحدة. كل هذه مقاصد تتحقق من كون المرء يصلي مع الإمام حتى ينصرف من صلاته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ أبو بدر. يقول شخص يقول كبير في السن وعنده مال، يقول أمواله عندي، ويقول هذا يعني الشخص الكبير في السن قد يسهى وينسى في كثير من الأحيان، فيقول فضل الشيخ حكم أن أعمل له مثلا خير من غير علمه، أضع له مثلا وقف أو سقيا ماء أو شيء من هذا القبيل؟
هذه المسألة مسألة مهمة في تصرف من يلي أموال الأيتام وأي أموال السفهاء وأموال من لا يستطيع أن يتصرف في ماله، فالقاعدة في ذلك أنه يفعل ما هو الأحظ للمال، والأحظ في المال هو كل ما فيه نماء لهذا المال وعدم نقصانه. فهنا بناء على هذه القاعدة التي قررها كثير من أهل العلم، فيظهر عدم مشروعية أنه ينفق من هذا المال ويتصدق عليه، لأن هذا فيه إهلاك لماله وتضييع له، ولو أنه أنفق هذه الأموال في أوجه الخير والبر فعاد له عقله وعاد له تفكيره، فتفاجأ بأن أمواله كلها ذهبت وأنفقت. فيظهر والله أعلم أنه لا يفعل مثل هذا الفعل إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان يعرف منه أنه يفعل مثل هذا الفعل في حياته، فمثلا كان إذا دخل رمضان يعرف عنه أنه يعني يتصدق ويفعل الموائد ونحو ذلك وهو صاحب مال كثير، أو قد اعتاد مثلا أنه يقوم على الأيتام ويكفلهم كفالة مالية، أو أنه اعتاد مثلا في كل سنة يبني مسجدا، فمثل هذا التصرف يعلم من الحال أنه مما قد أذن فيه ولو كان في عقله لفعله، فمثل هذا التصرف لا حرج إن شاء الله، لأنه قد علم من حال هذا الرجل أنه يفعل هذا الفعل، فكونك أنت تستمر على ما كان يفعله فهذا فيه بر بهذا الرجل وتكثير لحسناته بسبب هذا التصرف الذي تتصرف أنت فيه، ويكون فيه أجرا له ولك بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إن لم يكن هذا ديدنه وكان ماله قليلا أو أدى هذا التصرف إلى ذهاب ماله فلا يصح مثل هذا التصرف، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول شخص في الثلاثين لا يصوم، وتقول أمه هي التي تجهز له الطعام، فتقول فضيلة الشيخ ما حكم الأم، هل تأثم في هذا الأمر؟
أولا مثل هذا الرجل الذي يفطر في نهار رمضان من غير عذر مثله لابد أن يناصح، لا يبد أن يبين له أن هذا الفعل فعل محرم، وأنه لا يجوز له أن ينتهك حرمة هذا الشهر بالفطر العلني فيه. فالفطر في رمضان من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك لا يعان كل من أراد الفطر في نهاية رمضان من غير عذر. وعلى هذا فلا يجوز للأم أن تقدم الطعام والشراب لابنها إذا كان يفطر متعمدا، فالله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي تقديم الطعام له تعاونا على الإثم والعدوان، فالأم في هذه الحال لابد أن تنصح ابنها وتبين له أن هذا الفعل محرم، وأنها لن تعينه على هذا الفعل، بل تفعل ما تفعل لكي تحجزه وتمنعه من أن يفطر في نهار رمضان. ثم بعد ذلك الأم تتوجه بالنصيحة إلى ابنها إن لم يكن معتادا أن تعوده كما يعود الصغار على الصيام، إن كان يجد في ذلك يعني مشقة، ولكنها مشقة أراد أن يتوسع فيها فيأكل ويشرب ولا يتحمل شيئا من المشاق الشرعية في الصيام، تسعى إلى أن تعوده وتنمي فيه حب الصيام وترغبه في أن يدرب نفسه على الصيام حتى يتمكن ويعتاد من الصيام. وهو أمر في الحقيقة متيسر، فالناس جميعا يصومون في شهر رمضان، وهذا نراه ونلمسه من كثير من الناس أنهم يصومون في شهر رمضان مع أنهم لم يكونوا معتادين على الصيام طوال السنة، ولكنهم يصبرون أنفسهم لساعات ثم بعد ذلك يكون أمر سهل عليهم في بقية الأيام. فتنصحه وتدربه وتوجهه ولا تعينه على الفطر في نهار رمضان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول أنا عندي نية في كل يوم أن أتصدق، في بعض الأحيان تقول أدخل بعض المواقع الجمعيات الخيرية أجد غير الصدقة مصارف أخرى كالوقف كرعاية الأسر المتعففة مثلا فالشيخ كفالة الطالب علم أو غير ذلك من المصارف، فتقول إذا مثلا تصدقت في هذه المصارف غير مصرف الصدقة هل يعني أخذ نفس الحكم؟
ما ذكرته الأخت السائلة من أنواع ومصارف كلها أبواب للصدقة، فالصدقة هي الباب الواسع، فقد تكون هذه الصدقة كفالة يتيم، وقد تكون إغاثة ملهوف، وقد تكون قضاء دين على المدين، وقد تكون بناء مسجد أو تسبيل ماء أو توريث مصحف أو شراء مصحف، كل هذه الأمور كلها أبواب الصدقة. فالصدقة هي البذل والإنفاق وإرادة الخير ووجه الله سبحانه وتعالى، فكل هذه الأبواب المذكورة التي فيها نفع الناس وفيها كذلك تحصيل المنافع لهم كل ذلك من أبواب الصدقة، والله جل وعلا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء أي ما أنفقتموه من صدقات أو زكوات أو إحسان إلى الناس فالله جل وعلا يخلف عليكم خيرا في الدنيا بأن ينمي هذا المال ويبارك فيه ويثيبكم عليه في الآخرة الأجر العظيم. فالصدقة رب درهم واحد يسبق ألف درهم. والله جل وعلا قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فكله أبواب للخير وكله أبواب للصدقة. فالصدقة في معناها العام يشمل جميع هذه الأمور. وحيث أنها وضعت هذه في خانة الصدقة فإنها ولا شك أنها ستذهب إلى أحد هذه المصارف التي ذكرتها أصلا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنه مسافر، هل يجوز له أن يجمع العصر مع صلاة الجمعة، يصلي العصر بعد الجمعة ركعتين؟
هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن هناك فرقا بين الجمعة وبين الظهر، فالظهر في الجمعة ليست بدلا عن الظهر، وبناء على هذا لم يجوزوا الجمع بين ماذا؟ لم يجوزوا الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، لأن الجمع المشروع إنما يكون بين الظهر وبين العصر. وذهب فريق من أهل العلم إلى جواز أن يجمع بين الجمعة وصلاة العصر، لأن الجمعة إنما هي بدل عن صلاة الظهر. والأرجح في ذلك والله أعلم أن يؤخذ بالاحتياط في ذلك، إن ترك هذا واحتاط لنفسه فصلى العصر في وقتها فهو أفضل، وإن نسي فجمع بين الجمعة والعصر، أو لم يخبر بأن هذا الأمر فيه خلاف فجمع بينهما فالجمع بينهما صحيح، فلا يفعله ابتداء، وإن فعله فنقول إن شاء الله لا حرج في ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة. يقول فضيلة الشيخ أنه وضع له مغذي في الوريد، ويقول اعتبرت نفسي فاطر، ويقول فضيلة الشيخ أنه شرب الماء بعد ذلك، يسأل عن حكم فضيلة الشيخ هذا الأمر.
نعم، استعمال المغذي في نهاية رمضان مما يبطل الصوم، لأن هذا المغذي يقوم مقام الطعام ومقام الشراب، وبناء على ذلك فصوم هذا اليوم ليس بصحيح وعليك قضاء هذا اليوم. ولكن من أفطر في نهاية رمضان بأي مفطر من المفطرات فإنه يلزمه أن يمسك بقية اليوم، فليس معنى ذلك أنك قد بطل صومك أن تأكل وتشرب كما تشاء. فإذا حصل الفطر بسبب مفطر من المفطرات فإنه ليس معنى ذلك أنه يشرع لك أن تأكل وتشرب، لا، وإنما تمسك عن الطعام وعن الشراب احتراما لهذا الشهر والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.